على هل اف ام.
كل الاسئلة.
وإلى سؤالنا التالي متابعينا الكرام في كل الأسئلة اليوم، الزواج من الخارج بين حق المجتمع وحق الفرد، هذا هو عنوان لمقال الأستاذ علي بن راشد المطاعني. احنا طرحنا سؤال، يعني هل ممكن نعتبر موضوع السماح بالزواج من الخارج ربما يكون أحد الحلول غير المباشرة للقضاء على العنوسة، وكيف إذا كان هذا الكلام دقيق نوعا ما؟ مجموعة كبيرة من الأفكار طرحت في هذا المقال، نحاول نحن نناقشها. ومرة ثانية أرجع أقول أنه إحنا ما نتحدث مع مختص، إنما نطرح وجهة نظر طرحت في مقال. معنا على الهواء مباشرة الأستاذ علي بن راشد المطاعني، إعلامي وكاتب صحفي. مساء عليك بخير أستاذ علي.
مساء النور الأخت خلود،
حياك الله معنا
على الصدافة.
يا أهلا وسهلا فيك. يعني طرحت أستاذ علي في مقالك موضوع يعني ما يتعلق أيضا بالزواج من الخارج، كثير من النقاط اللي طرقت لها اللي هي زواج المواطن أو المواطنة من جنسيات أخرى. لأنه بس خلني أوضح لك نقطة، كثير من الطرح اللي وصلنا عبر تويتر كان يتحدث فقط عن اتجاه واحد، أنه زواج الرجل من امرأة من خارج السلطنة وليس العكس. فبالتالي الكل كان يسأل كيف يعني راح يقلل من العنوسة أو يقضي على للعنوسة، يعني ممكن الحرمة تتزوج من برا، ترى مش مشكلة. الآن السؤال، هل تعتبر هذه المسألة اللي هي الزواج من الخارج من القضايا الجدلية في السلطنة؟
هي تعتبر بشكل غير بارز بشكل كبير يعني.
نعم.
لأنه ما زال المجتمع العماني محافظ ويتزوج أو يكون الزواج داخل المجتمع أو داخل محيطه. لكن في بعض المبادرات أو بعض الأفراد يرغبون يتزوجون من الخارج لعديد من الظروف، ويواجهوا مثلا يعني تقول اشتراطات لازم حسب الجهات المختصة منظمة للزواج في الخارج. ولذلك يطرحوا ان هم ده حق لهم وهم يختاروا في من يرغبون، ولذلك الوزارة او الجهة غير معنية بتنظيم هذا الموضوع.
كيف يعني؟
يعني بمعنى انه الافراد اللي يرغبوا بالزواج في الخارج يفترض او حسب ما يعتقدوا ان الوزارة او الجهة المعنية لا تحدهم بين الزواج، لانه حق من حقوقهم الأساسية.
طيب
في حين أيضا الجهات الحكومية ربما عندها مبررات إن هو أيضا اجتماعية واقتصادية وأمنية وغيرها، إنه تبرر إنه الحد من الزواج من الخارج اللي صالح المجتمع. وإنه حفاظ أيضا، يعني عندنا مثلا اجتماعيا البنات أيضا فترتفع معدلات الأنوثة فيهم أو كذا، أيضا في مشاكل تكون ناتجة عن الزواج الخارج كارتباط الأبوة، وأيضا بعد الطائر في حالات الطلاق وفي حالات الانفصال الزوجين، في أشياء كثيرة أو أشياء مبررات بعضها قد تكون مقبولة وقوية تدفع بها الوزارات أو الجهات إن في تنظيم الزواج في الخارج.
نعم، لكن نظرا للمعطيات الحالية لا تعتقد أنه يعني من الجيد إعادة النظر في كل هذه المصوغات اللي ذكرتها وكلها ربما هذه المخاوف، لأنه يعني مرحلة عن مرحلة تختلف، صحيح؟
هو صحيح، لأن إذا كانت هذا مثل ما تفضلتي هذه المعطيات كانت سابقة، لكن اليوم صعب في ظل عالم واحد، يجب أنه تسهل الأمور بشكل أكثر. وأيضا من مثل ما تفضلتي من الجانبين، أنه هما البنات العمانيات يتزوجون من برا وأول العمانيين يتزوجون من برا، فبتكون ربما توازن نوعا ما، لأن المجتمع لا يمكن تحد بأطر وتشريعات تمنعه عن يعمل شيء. لكن يبقى هناك أيضا قناعة الشخص والفرد والمجتمع بأهمية الزواج من الداخل أو عدم من برا. يجب أنه تكون قناعة ذاتية من المجتمع ذاته وليس من خلال أطر وتشريعات موضوعه.
نعم. الآن بس أريد أوضح نقطة، إن إحنا ترى ما ياسين نشجع على موضوع الزواج من الخارج سواء كان للرجل أو المرأة، إنما نحن نتعاطى فقط مع فكرة ومع قضية موجودة اليوم. أيضا مسألة يعني ذكرت أنت أيضا نقطة مهمة، هي يعني ما تتعلق ما يتعلق أيضا بالمواطنين من مكتسبي الجنسية العمانية، اللي مثل ما ذكرت أنت في مقالك أنهم هم ربما يعانوا بشكل أو بآخر من مسألة الدمج في المجتمع. هل هم محتاجين لتسهيل الزواج لهم من الخارج بحيث أن الواحد ما يفقد أشياء؟
هو فئة من المجتمع تعيش بيننا.
نعم.
ويعانوا من مثلا مثل ما تفضلت من عدم الاندماج بشكل كامل في المجتمع، ويطلبوا مثلا الزواج من الخارج ولكن يخضعوا لنفس اشتراطات المواطن العادي، وربما هنين ليس هناك في عدالة في الموضوع.
نعم.
لأنه عندهم هم مبررات قوية أنهم ربما من جنسية أصولهم من جنسيات أخرى، وقد لا يقبل بهم ليتم الاعتبارات الاجتماعية اللي خارج عن نطاق سيطرة الجهات الحكومية يعني.
نعم.
ولذلك يعني ربما هذه الفئة يعني ربما يعني إذا ظلوا يحتكموا أو يحتكم معهم بمواطنين الأصليين بيكون أيضا شيء مجحف بالنسبة لهم، ويجب أنه تسهل لهم الأمور الزواج من خارج يعني.
نعم. طيب أستاذ علي، ربما البعض يختلف معك فيما يتعلق بأنه القضاء على العنوسة يمكن من خلال السماح ل يعني الرجل أو المرأة الزواج من الخارج، بس خلني أوضح نقطة معينة. المرأة ربما ما تحتاج في لبعض الجنسيات إلى يعني إذن أو إذن للزواج، لكن ربما ما يكون أبنائها لهم حقوق نفس أبناء المواطن، فبالتالي هناك أيضا أشياء كثيرة تفقدها فيما يتعلق بهذه الجزئية تحديدا جزئيات أخرى. إلى أي مدى تعتقد أنه القضاء على العنوسة ممكن يكون يعني عن طريق أو يعني يكون أحد الحلول، ربما يكون أحد الحلول اللي هي السماح الزواج من الخارج؟
أنا أيضا نفس الشيء، أنا ما ليس من الناس اللي مفجعين الزواج من الخارج.
أي
شخصي، وأيضا المؤشرات اللي أنا ذكرتها في المقال انخفاض نسبة الزواج بـ 9% في 2015 عن
2014
نسبة كبيرة ومورقة للمجتمع. ولكن هذا الموضوع قبل أن أرد على سؤالك، يعني اللي هو أيضا تبعات إن هو المغالاة في المهور وعدم تذليل الزواج للأفراد وأشياء كثيرة، المجتمع بدأ يعود إلى نقطة الصفر في الحد من الزواج.
وهذه قضايا مطروحة كثير، لكن يعني لكن ربما البعض يقول لك انه ما في تجاوب، يعني ما زالت المهور غالية، ما زال في طلبات للزواج احيانا مش منطقية.
صحيح. طلبات كثيرة من الاهالي او الامهات يعني في امام الشباب. وهذا يجب انه انا من الناس اللي ارى انه يجب يؤطر بتشريع المهور، بحيث ايضا اذا ترك الموضوع بدون قيود او اشتراطات ما لن نحل المشكلة.
نعم. ولكن ممكن البعض يعتقد ان هذا يعني ممكن يكون تعدي ايضا على حرية في مسألة تشريع ما يتعلق بالمهور.
وطبعا صحيح هذا الكلام، لكن انت عندك هدف اكبر.
نعم.
انه هو انك انت تطلب هذا الشيء، ولكن حتى في حريه، لكن انت في المجتمع ايضا نظره انه هو لا يعطي هذا الاهتمام للبنت مثل ما يعطي للاب للولد يعني.
نعم.
اذا الاهل يقولوا هذا المهر للبنت، فهو ايضا في الوقت نفسه يدفع مهر للولد.
نعم.
يزوج ولده.
نعم.
بحين هو يصعب على البنت يعني، فهني أيضا المجتمع ما زال مستوى الوعي غير كافي في المساواة بين الفرد بين المرأة والابن والابنة في عملية حتى الزواج يعني. فالأب يدفع تكاليف الابن ولكن لا يدفع، ولكن صعب الزواج على البنت. هذا أيضا متغير قوي جدا يعني.
نعم.
يجب المجتمع أنه يكون حريص عليه.
نعم.
والدولة أيضا تكون أيضا تنظمه بشكل جيد.
وين دور الدولة لازم يكون؟
الدولة في تحديد المهور يعني. يعني إذا حنا حددنا مثلا الدولة حددت أقل شيء المهور. يعني على الأقل يعني بيكون في تكاليف أقل. وأيضا التوعية، أنا أيضا نقول الجهات المختصة تقوم بدور التوعية، لأنه أيضا مهم جدا. في النهاية المحصلة هو انعكاسات كل ذلك على الدولة وعلى المجتمع وعلى الفرد. النقطة اللي ذكرتيها ممكن تذكري إيش بالضبط سؤالك؟
أنا أرجع أسأل سؤال أخير أستاذ علي، هو أنت أيضا نقطة ذكرتها في المقال حابة أني أثيرها، أنه في شيء آخر أيضا محتاج لتنظيم، أنه القانون سمح لبعض الطاعنين في السن بالزواج من الخارج، صح؟
نعم
أيوة. هذه النقطة
خطيرة.
نعم
هذا موضوع أنا أرى أنه يحد منه بشكل كبير.
نعم كيف؟
لأن لابد أن الأمر يعني في ناس يقول لك أنا 40 سنة أو 45 سنة أو 50 سنة بأني ما قادر، وهذا غير صحيح، ويعني يجب أنه هذا السن كبار السن يعني مفروض يعني يوقف يعني حقيقة، لأنه أيضا إحنا لا نجيب نجي نسمح لواحد عمره 60 أو أكثر أو يروح يتزوج يجيب مثلا بنت في عمر العشرينات وبعد فترة مثلا هو غير قادر عن القيام بالواجبات الزوجية وغيرها وما ينتقى عن ذلك من أخلاقيات. غير كذا هم أيضا يعني مكان يتزوج بالداخل، يعني هو لرغبة، هو حد يرعاه وحد كذا. في أيضا هناك من المطلقات، من الأرملات، يمكن الأرامل ممكن ما يتزوج،
ممكن أيضا يدخلهم عشان تأشيرة العمل، أيضا هذا ربما
واحد من التحايل. يعني في بعض الناس يعني في تأشيرة عمل فيما بعد يتزوج. وأيضا هذا ممارسة يجب أن أيضا يكون مراقبة.
هذه نقطة مهمة. لأنه بما يتعلق بالطاعنين في السن أيضا يحصلوا على إذن للزواج من صغيرات في السن، وهذا أيضا مثل ما ذكرت أنت له انعكاسات أخلاقية.
ما في تكافؤ في من حيث العمر، من حيث القدرة، ومن حيث كل حاجة. فهذا أيضا يسبب إشكاليات في المجتمع. يجب لا نشجع عليه. في أيضا ناس لابد أن الأهالي أو الأبناء يلزموا بأهاليهم يعني في حال الرعاية، إذا مسألة فيها رعاية. في فرق بين الرعاية في أعمار السن الكبار وبين الزواج. لا يمكن أعطي واحد ترعاه كمثلا ممرضات وما يشابه ذلك، ولكن لا يمكن يكون زوج.
يعني نعم أستاذ علي، يعني بما يتعلق بربما بعض الحلول المطروحة هي تحديد المهر، وأيضا بعض المتابعين طرحوا فكرة صندوق الزواج.
هو أنا تكلمت كنت فترة عن صندوق الزواج. يعني صندوق الزواج أنا رحت كنت حضرت العام الماضي في طلالة، وعندهم فكرة اجتماعية جيدة. هي كل واحد يتزوج يعني يدافع على أهله وأصدقائه وفيما بعد هو يعود له، لأنه الدولة يعني ما أتوقع أن يعني هذا الصندوق أيضا قد يؤخر الزواج بعد.
كيف؟
واحد قد ينتظر
دوره.
فعمليا انت يعني ليس مثلا واجب او حق مستحق كوظيفة ان الزواج. وايضا اخرى لا يجب ان احنا نشل حركة الفرد من تحمل مسؤوليات حتى الزواج. اذا اليوم خذها يعني بسهولة ربما بكرة يكون الطلاق بسهولة وانفصل انفصال بسهولة. أيضا الفرد يجب يتحمل مسؤولية. فأنا منه ليس من الناس اللي مشجعين أن الفرد يكون مشلول لآخر درجة حتى الزواج زوجه دون ما يتعب. فهذا شيء
الله يكون في العون والله.
ما حصل يعني حتى واحد. لأن هذا ليس يعني احنا اللي المواطن اللي نتمنى ان يكون بهذا الشكل يعني. يجب ان يتعب كذا ايضا يحس بلذة الحياة، فهو عندما يتعب
فالخوف كذا الخوف ايضا انه النسبة يعني تزيد، ايضا نسبة انخفاض الزواج. يعني كانت في 2015 نقصت 9% تقريبا. هل تعتقد انه في ظل هذه الظروف ايضا الاقتصادية وكل هذه النقاط ربما
هم يفترض ان ما في نسبة الزواج تزيد سنة بعد سنة، لان المجتمع فتي. ولا فهمت واضحه الفكره.
نعم.
نحن مجتمع يعني مجتمع فتي ما مجتمع مسن.
نعم.
نسبه الشباب تناهض 60%.
نعم.
ولذلك مفترض يكون العكس، وهذا المتغير الكبير.
نعم.
انه يجب ان يكون الزواج اكثر سنه بعد سنه.
نعم.
غير كذا في مثلا حركه العمل والتوظيف في البلد يعني في الفتره السنوات الماضيه كانت ايجابيه وليست سلبيه.
نعم.
فلماذا ينخفض مع معدلات الزواج؟ بمعنى هناك في متغير قوي يجب ان الجهات المختصه تبحثها لماذا تاخر سنه الزواج انخفض نسبه الزواج 9%.
نعم.
ليس بسيطه يعني.
كثير من القضايا مطروحه في هذا الموضوع تحديدا، نتمنى اكيد الجهات المعنيه تعيد النظر فيما يتعلق بالزواج من الخارج، وايضا قضايا متعلقه بالمهور وصندوق الزواج وغيرها من القضايا اللي ذكرت. وايضا نقطه مهمه حابه بس ارجع مره ثانيه اكد عليها، هي سماح القانون لبعض الطاعنين في السن بالزواج من الخارج. ايضا هذه النقطه ربما البعض يستغلها لممارسات غير صحيحه وغير اخلاقيه ايضا في نفس الوقت.
وأنا أريد أقول نقطة مهمة، هو يجب أيضا التوعية بشكل كبير. في موضوع علاقات الزواج، في الزواج وما يتعلق بالزواج. يعني في كل جوانب، سواء تخفيض المهور، تخفيض التكاليف، تسهيل الأمور، فهناك ليس هناك جهد ما يكفي في هذا الموضوع. وهذا موضوع واجد مهم. أتمنى أن يكون يعني يؤخذ به في الفترة القادمة.
شكرا لك أستاذ علي بن راشد المطاعني، إعلامي وكاتب صحفي، على هذه المداخلة وعلى وجودك أيضا معنا في كل الأسئلة. الله يحفظك، مع السلامة.
شكرا،
حياك الله، مع السلامة. يعني ما هدوا الناس بعدهم يسألوا. طيب، هذه الأسئلة أكيد مشروعة ومطروحة متابعين الكرام. يعطيكم ألف عافية، مكملين معاكم مشوار كل الأسئلة. كل الأسئلة. كل.